تعطفني بكل جلال. هنا القلب يفقه والروح تروى، لأن الكتاب هدى واهتداء. تأمل تفكر قف وتدبر، ترى في جمال البيان ضياء، ترى في جمال البيان ضياء.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما ينبغي لجلال وجهه ولعظيم سلطانه، والصلاة والسلام على خاتم رسله وخير خلقه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى صحبه وآله ومن تبعهم بإحسان وسلم تسليما كثيرا. أيها الإخوة المشاهدون الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. ومع كتاب الله عز وجل نتدبر آياته مع الوقف والابتداء، وفي هذه الحلقة نتناول وقف المراقبة ونأخذ أمثلة توضيحية لهذا الوقف، ونوضح كيف يرتبط بعلم الوقف والابتداء وبتدبر القرآن الكريم. ومعنا فضيلة الدكتور إسلام نصر الأزهري، أهلا بكم
شيخ. الله يحفظك.
أولا نريد أن نتعرف على وقف المراقبة.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. مرحبا بشيخنا فضيلة الشيخ حمدي سعد، مقرئ القراءات بالمسجد النبوي الشريف، ومرحبا بالمشاهدين الكرام. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه، وأن يجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهله وخاصته. فيما مضى تحدثنا عن أنواع الوقوف، تحدثنا عن التام والكافي والجائز والحسن والقبيح. وقبل أن نتحدث في وقف المراقبة، أنبه على بعض الألقاب وردت في كتب الوقف والابتداء وفي كتب التجويد. يقولون هناك وقف يسمى وقف السنة، وقد ذكرنا أن وقف السنة إذا يعني أرادوا به أنه سنة عن النبي عليه الصلاة والسلام، أو أن جبريل أوقف النبي صلى الله عليه وسلم على هذه المواضع،
يعني وقف جبريل أيضا
سموه وقف جبريل 17 موضعا. لم يرد أثر صحيح ولا ضعيف ولا موضوع أن هذا من السنة القولية أو السنة العملية. وفي حدود ما اطلعت عليه، أول من تكلم فيه هو الإمام الأشموني رحمه الله، ولم يسبقه أحد من أهل العلم في هذا الموضوع. هناك ما يسمى أيضا بوقف الغفران، ويدعون أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ضمن أن يقف في 10 مواضع ضمنت له الجنة. وهذا لم يرد على النبي عليه الصلاة والسلام، هذا مكذوب عليه صلى الله عليه وسلم. ويقولون هذا وقف الغفران، الوقوف المنزلة أو الوقوف المفروضة. كل هذه الألقاب من ألقاب الوقوف لم يرد لها أثر صحيح ولا ضعيف ولا موضوع ولا لا أصل له أصلا. وقد تتبع
ذكره يعني العلماء في كتبهم في وقف كتب الوقف والابتداء.
نعم، هو
نص عليه
أخونا الدكتور محمد حديد في معجم مؤلفات الوقف والابتداء، تتبع من أول من قال بهذه الأنواع، فوجد أن منبت القائلين بهذه الأنواع جماعة من الشيعة، هم الذين سموا هذه الوقوف بهذه الأسماء، ونسبوا كذبا إلى النبي عليه الصلاة والسلام بعض الأحاديث. والحقيقة لم يرد كما ذكرت ذكر لا في القرآن لا في السنة النبوية الصحيحة ولا الضعيفة ولا الموضوعة ما يدل على هذا. نتحدث عن وقف المراقبة.
وقف يعني المراقبة الأول، المراقبة معنى كلمة المراقبة أو المعانقة أو ما يسمونه بالمعانقة.
نعم، وقف المراقبة له أسماء ثلاثة، يسميه البعض وقف المراقبة، ويسميه البعض وقف المعانقة، ويسميه البعض وقف الازدواج. والإمام أبو الفضل الرازي غالبا هو أول من تحدث عن هذا النوع أو تناوله. والإمام ابن الجزري رحمه الله أخذ كلام أبو الفضل الرازي وترجمه في جملتين، يقول: إذا كان بين كلمتين تراقب على التضاد ووقفت على أحدهما يمتنع الوقف على الموضع الآخر. يعني كلمة ترقب أخرى، إذا وقفت على أحدهما لا يصح الوقف على الآخر.
نعم.
والحقيقة في كثير من كتب في هذا المجال سواء في الوقف أو في التجويد يأتون على نص ابن الجزري ولا يوضحونه، ينقلونه بحرفه دون توضيح له، مما جعل بعض شيوخ الإقراء يقولون نريد أن نستغني عن هذا النوع من أنواع الوقوف. والحقيقة أن هذا كلام لا فيه مغالطات، لأن وقف المراقبة حين نتدبره نجد أنه يبرز جدا وجها عظيما من وجوه إعجاز القرآن الكريم في وقفه وفي بدئه. وقوف المراقبة يعني حاولت أن أتتبعها في القرآن، هي أكثر من 200 ونيف وقفا. بعد الدراسة توصلت إلى تعريف له يعني يجلي حقيقة هذا الوقف، وهو أن تقع كلمة بين جملتين ترقب إحداهما لتعانقها لتتضح،
بمعنى مزيدا من التوضيح.
نعم، كلمة تقع يقع قبلها جملة مفيدة مستقلة، ويقع بعدها جملة مفيدة مستقلة، وفي وسط الجملتين كلمة إما أن تكون مفردة أو مركبة لا تفهم معناها وحدها
إلا يعني إذا سابقتها أو بلاحقتها
أو بلاحقتها. إذن هي كلمة،
نوضح مثال يعني لذلك.
نعم، أن تقع كلمة بين جملتين ترقب الأولى لتعانقها لتتضح أو الثانية لتعانقها لتتضح. على سبيل المثال مثلا في قوله تبارك وتعالى ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، في المصحف نجد أن في المصاحف وضعوا
لا ريب
ذلك الكتاب نقاط. لا ريب عليها ثلاثة نقاط وفيه عليها ثلاثة نقاط. لو تأملنا جملة ذلك الكتاب لا ريب نجد أنها جملة مفيدة مستقلة بنفسها، ذلك الكتاب لا شك فيه أنه الكتاب المقدس. ثم نجد فيه كلمة لا معنى لها وحدها، بعدها جملة هدى للمتقين، فجملة هدى للمتقين هو هدى للمتقين جملة مستقلة مفيدة. قبلها ذلك الكتاب لا ريب جملة مستقلة مفيدة، لفظة فيه وقعت بين الجملتين. يعني ذلك الكتاب لا ريب،
إذا وقفنا على ذلك الكتاب لا ريب لا نقف على فيه.
على فيه، طيب لماذا؟ لأن فيه ترقب الجملة الأولى لتعانقها، يعني القارئ إما أن يقول ذلك الكتاب لا ريب فيه ويربط كلمة فيه بالجملة قبلها، أو أن الكلمة فيه تريد أن تعانق الجملة بعدها، نقول ذلك الكتاب لا ريب ثم يقف فيقول فيه هدى للمتقين. فهذا معنى المراقب. مثلا في قوله تبارك وتعالى قال فإنها محرمة عليهم، نجد في المصاحف على هذه الكلمة ثلاثة نقاط، ثم 40 سنة ثلاثة نقاط، وبعدين يتيهون في الأرض. جملة قال فإنها محرمة عليهم جملة مفيدة مستقلة بنفسها، بعدها 40 سنة كلمة غير مفيدة، بعدها يتيهون في الأرض جملة مفيدة، فأربعون سنة كلمة 40 سنة وقعت بين جملتين، جملة قبلها مفيدة وجملة بعدها مفيدة.
يعني كلمة 40 فيه تريد 40 أن تعانق الجملة قبلها،
إما أن تعانق الجملة قبلها
فنقول فإنها محرمة عليهم 40 سنة.
نعم،
أو تعانق ما بعدها 40 سنة يتيهون.
نقول قال فإنها محرمة عليهم ونقف 40 سنة يتيهون في الأرض. إذن وقف المعانقة أن تقع كلمة مفردة أو مركبة لا معنى لها وحدها،
يعني
أن تقع هذه الكلمة بين جملتين، جملة سابقة عليها وجملة لاحقة لها، وكلتا الجملتين واضحتان، كل واحدة منهما واضحة في معناها. هذه الكلمة التي بين الجملتين ترقب الجملة الأولى لتعانقها لتتضح، أو ترقب الجملة الثانية لتعانقها لتتضح، لذلك سموه وقف المراقبة لأنها ترقب، وسموه وقف المعانقة لأن هذه الكلمة تعانق ما قبلها أو ما بعدها، وسموه هذه الازدواج لأنه هناك طرفين هنا أو هنا.
يعني نستفيد من ذلك أن هذه الكلمة التي وقعت بين الجملتين
نعم
هي بمفردها
لا يفهم
لا فائدة منها إذا يعني ولا معنى لها
إذا قرأناها وحدها،
إلا إذا تعانقت مع الأولى
نعم
فأفادت معنى،
أو تعانقت مع الثانية
فأفادت معنى.
وهذا معنى كلام ابن الجزري إذا وقفت على أحدهما لا تقف على الأخرى. لماذا؟ لأنك لو وقفت على الموضعين ستكون هذه الكلمة وحدها في النطق لا معنى لها، ذلك الكتاب لا ريب ثم يقف ويقول فيه ثم يقف هدى وتبقى فيه وحدها لا معنى لها. لذلك ابن الجزري يقول إذا وقفت على أحدهما لا تقف على الأخرى. بعض الناس يقول طيب ممكن نصلها كلها، نقول ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، لا بأس بهذا
لأنها ارتبطت بالجملتين فاتضحت في كلاهما.
نعم طبعا وجوه الإعجاز التي تترتب على هذا الوقف أن هذه الكلمة التي وقعت بين الجملتين لا نجد في كلام العرب كلمة ترتبط بما قبلها لتعطي جملة
أو ترتبط
ثم
بما
بعدها. ترتبط بما بعدها لتعطي جملة،
يعني تقول أن هذا يعني خاص بكتاب الله عز وجل،
هذا من الأساليب الخاصة بكتاب الله عز وجل ليست موجودة في كلام العرب، أن تأتي كلمة بين جملتين ترقب الأولى لتعطي معنى ثم يعني ترقب الثانية لتعطي معنى.
من خصائص القرآن،
من خصائص كتاب الله تبارك وتعالى ومن أساليبه الفصيحة التي انفرد بها عن كلام العرب.
نعم إذن يعني نقرأ هكذا. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، أو ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، أو كلها ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين.
نعم هذه الثلاثة الجائزة. نعم. لكن أن أقف على الموضوع لا
يعني، يعني لا يجوز أن أقول ذلك الكتاب لا ريب ثم أقول فيه ثم أقول هدى للمتقين، يعني فيه وحدها
لا تصلح لأنها ترقب الأولى لتفهم أو ترقب الثانية إذا تعلقت بالأولى أعطت معنى وإذا تعلقت بالثانية أعطت معنى آخر، وهذا من أساليب القرآن المعجزة في
نعم أيضا لا نقول قال فإنها محرمة عليهم ثم نقول 40 سنة وحدها ثم نقول يأتيهن في الأرض.
نعم 40 سنة إما أن تتصل بما قبلها يعني أو بما بعدها،
فإنها محرمة عليهم 40 سنة أو
محرمة عليهم
ثم 40 سنة يأتيهن في الأرض،
أو أصلها أصل الجملة كلها. قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض.
نريد يعني أن نأخذ مزيدا من التفصيل بالأمثلة التوضيحية إن شاء الله تبارك وتعالى. وليكن مثلا قول الله عز وجل ولا تجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر 1000 سنة.
نعم جميل. هذه الآية تتحدث عن اليهود.
نعم.
كما في سياقها
سياق الآية كلام عن اليهود.
ربنا يقول لتجدن اليهود أحرص الناس على حياة، وهم بالفعل كذلك أنهم يعلمون أن نهايتهم أو أن مصيرهم إلى النار، فهم أحرص الناس أن يعيشوا في هذه الدنيا حتى لو عاشوا أذلاء مضطهدين، هم أحرصوا على الحياة.
أيوة تنكر يعني كلمة حياة
تدل على
تدل ذلك.
على هذا
أي حياة المهم أن يعيش
حتى لو كانت ذليلة. لتجدنهم أي اليهود أحرص الناس على حياة، بعدها ومن الذين أشركوا. أين المراقبة؟ المراقبة في قوله ومن الذين أشركوا.
كلمة
وقع قبلها جملة لتجدنهم أحرص الناس على حياة، وبعدها يود أحدهم لو يعمر 1000 سنة، قبلها جملة مفيدة وبعدها جملة مفيدة، وهي وحدها لا تفهم إلا إذا اتصلت بما قبلها أو بما بعدها. طيب هل نصلها بما قبلها أم بما بعدها؟ حين نتأمل الآية تأملا تحليليا من خلال نظرة العامة لسياق الآية، ربنا يتحدث عن اليهود يقول ولتجدنهم أحرص الناس على حياة، يجوز أن أقف هنا ثم أقول ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر 1000 سنة. هذه الآية اشتملت على حكمين، الحكم الوارد في الجملة الأولى لتجدنهم أحرص الناس على حياة، والحكم الثاني يود أحدهم لو يعمر 1000 سنة. والحكم الثاني هو تفسير وتوكيد للحكم الأول. لأن معنى أن يكون حريصا على الحياة يود لو يعمر 1000 سنة. فالأولى أن أربط هذين الحكمين بالمذكورين باليهود وبالذين أشركوا، يعني لتجدن اليهود والذين أشركوا أحرص الناس على حياة، وكلاهما يود أحدهم لو يعمر 1000 سنة، وهذا هو الأول. إذن لو قلت لتجدنهم أحرص الناس على حياة ووقفت ثم ومن الذين أشركوا يود أحدهم، فكأني جعلت الحكم الأول خاصا باليهود والثاني خاص بالذين أشركوا، وهذا يعني فيه ما فيه في السياق، لأن كلا الحكمين تأكيد للآخر. فربطهما باليهود وبالذين أشركوا هو الأولى من جعل هذا لقوم وهذا لقوم، لأنهما بمعنى واحد.
هو الواقع فعلا أنهم هم يعني أحرص الناس على حياتهم.
نعم، نريد أن نسمعها من فضيلتك.
ولتجدنهم أحرص الناس على حياتهم ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر ألف سنة.
جزاكم الله خير.
هناك يعني أيضا وقف من الوقوف نريد إلقاء الضوء عليه. في سورة المائدة يقول الله عز وجل قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض.
نعم، هذه الآية أيضا تتحدث عن اليهود. قال فإنها محرمة. اليهود كما هو معلوم سبوا رب العالمين وقتلوا كثيرا من الأنبياء وارتكبوا جرائم فظيعة كثيرة. الأولى طبعا ومن ضمن ما ارتكبوه أنهم يعني عبدوا العجل 40 يوما. طيب ربنا يقول قال فإنها محرمة عليهم ثم 40 سنة ثم يتيهون في الأرض. الكلمة الواقعة بين جملتين هي 40 سنة. إما أن ترقب الأولى فنقول قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة ثم يتيهون في الأرض. طيب ما المعنى؟ المعنى أن التحريم وقت ب40 سنة، فكأن سائلا سأل وما حقيقة التحريم فقال يتيهون في الأرض، فكأن التيه هو حقيقة التحريم اللي هو 40 سنة. وهناك الوقف الآخر نقول قال فإنها محرمة عليهم ثم 40 سنة يتيهون في الأرض،
يعني التيه 40 سنة.
نعم، وهذا هو الأوفق، لأن على الرأي الأول التحريم والتيه عقوبة واحدة، أما الثاني فعقوبتان. التحريم قال فإنها محرمة عليهم أي تحريما أبديا، وهذا الذي هو في القرآن الكريم ربنا عز وجل يقول وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب.
إلى يوم القيامة،
إلى يوم القيامة، أي فإنها محرمة أي حرم عليهم أن يعيشوا في الأرض آمنين مطمئنين إلى قيام الساعة، حتى إن اجتمعوا فهذا دليل على بداية نهاية
إهلاكهم
كما قال الله عز وجل فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفة. فهم متشرذمون في الأرض، تائهون في الأرض، محرمة عليهم الأرض أن يعيشوا فيها آمنين مطمئنين، هذا الحكم الأول. ثم الحكم الثاني 40 سنة يتيهون في الأرض، وهذا الذي يتناسب مع جرائم بني إسرائيل، كأن التيه 40 سنة عقوبة على 40 يوما التي عبدوا فيها العجل كل يوم بسنة. فتكون القراءة قال فإنها محرمة عليهم أي تحريما أبديا ويقف القارئ
40 سنة
يتيهون في الأرض. فالتحريم عقوبة والتيه عقوبة، وهذا هو الأوفق لما فعله بنو إسرائيل في حق الله وحق أنبيائه. يعني نريد أن نسمع
هكذا تقرأ.
قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض.
جزاكم الله خيرا.
أنا وإياكم جزاكم الله خيرا على هذا التوضيح. لأن هذا وقف المراقبة يعني كثير من طلاب العلم يعني يعرف اسمه فقط.
نعم.
يعني ولا يعرف هذه التوضيحات.
أحكام غامضة ولا أحكام كثيرة. وأكثر من 200 موضع في القرآن بهذه الطريقة وهذه الدراسة. تحتاج إلى جهد من الطلاب.
جزاكم الله خيرا. بارك الله فيكم. أيها الإخوة المشاهدون الكرام، نكون بهذا قد انتهينا من هذه الحلقة. نسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
نعيش مع الوقف والابتداء لنكشف أسرار وحي السماء، ألا إنما هو علم عظيم تناقله في الورى علماء. لأن التدبر لب التلاوة حيث المعاني بكل جلاء، هنا القلب يفقه والروح تروى، لأن الكتاب هدى واهتداء. تأمل تفكر قف وتدبر ترى في جمال البيان ضياء.